آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني
في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن
فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. طيب احنا كنا وقفنا عند فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب هو زي ما قلنا كده الهدهد كان ذكيا في اعتذاره ولذلك طبعا يا جماعة في الكلام بتاعنا دايما في مواقف الأحسن للإنسان يترقى من الأخف للأعلى وفي مواقف الأحسن ان هو يبدأ بالأعلى وبعدين الأخف. يعني مثلا في بعض المناظرات يعني سيدنا مثلا إبراهيم في مناظرته للنمروذ هو قال له ايه فإن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال فإن الله يأتي من الشمس من المشرق فأتي من المغرب فهو ده ترقي يعني خلاص. وإن كان أصلا الـ يعني الإحياء والإماتة حاجة قوية جدا بس لما لقى أن الدنيا هت إيه يعني هيقعد بقى يقول أنا كذا وده يتصور أنه كده بيحيي ويميت وبتاع فقال خلاص بقى فإن الله يأتي من الشمس من المشرق فأتي من الإيه من المغرب خلاص بقى انت. فطبعا ده اقوى من الاولى يعني في 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 اقوى في في ان هو يخضع الخصم هو اقوى في اخضاع الخصم وان كان مثلا حاول متى مش حاجة هينة حاجة كبيرة جدا بس هو اقوى في اخضاع الخصم. فاحيانا في الكلام نترقى من اللي هو ايه اللي يعني الاقل للاقوى منه وفي اوقات نبدأ بالاقوى بعدين ايه نتكلم بعد كده براحتنا خلاص. فدايما في الاعذار او في المعاذير الافضل نقول العذر الاقوى انها مثلا تقعد مثلا واحدة عملة بتعدد اعذار او بتبرر موقف فتقعد تقول الحاجات الايه الاضعف يعني مثلا بص يا ستي اولا احنا لازم نتعامل بالعفو والصفح مع بعض انا مش بتاع صفح وثانيا احنا المفروض في مركبة واحدة هتشيلين النهاردة هشيلك بكرة مش عايز احد يشيلني وثالثا يعني ما تقعديش تقولي الكلام اللي هو ايه لا ابدأي بالكلام يعني اللي هو مثلا انت تتكلم مع زوجك المفروض انت مش عارف كنت تستحملني والمفروض يعني هاتي من الاخر انا اصلا ما كنتش انا اصلا ما جيتش عشان خاطر امي حصل لها كذا انما تقعد بقى تتكلم في الكلام اللي هو ايه اللي يعني ممكن يبقى ليه ردود يعني ممكن نقول عليه يعني دايما حتى نقول نظرية الريلاتيف والابسوليوت يعني كلام اللي هو النسبي وكلام القاطع حاجة ريلاتيف يعني ممكن تبقى حد قابلها وحد مش قابلها حد موافق عليها وحد مش موافق عليها اكيد المنطق بيقول ان انا اتحرك في الكلام الايه في المساحة القاطعة يعني اللي هي ما تقعدش تاخد تدي كتير بس مش عارف وكأن برضو يعني بحس ان احنا احيانا برضو الكلام يعني نحب ناخد وندي تحس لو الموضوع عدى كده بسرعة يعني مش مستريحين فلازم ناخد وند شوية ونقول وكلام وراح وجاو طب ما عادي ممكن الموضوع يخلص ببساطة بدل ما نضيع وقت كتير ونهدر وقت كتير الله المستعان. هو برضو خلي بالكم ان انتوا يعني راس مالكم مش بس وقتكم يعني ما انت ممكن تروحي تاخدي لك نقاش مع واحدة كده بجد ممكن تروح اليوم كله ما تعرفش تعمل اي حاجة اصلا ولذلك اصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول وإذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. إن الجدل ده مش بس بيستنزف منطقتنا الزمنية، هو بيستنزف منطقتنا الفكرية، بيستنزف من طاقتنا النفسية. إن النفس بتضيق قوي فما عادتش متحملة إيه حاجة تاني، تروح البيت مش يعني مش طايقة حد كرشلا جنب مناخيرها، فطاقتها النفسية حصل لها إيه يعني استنزفت في شوية الحوار والجدال دول. طاقتها الفكرية دماغها عمالة تروح وتجيب وتودي وتقول وترد، فروحت دماغها أصلا وارمة، ما فيهاش وقت تفكر ولا تعمل ولا تتدبر ولا تخشع ولا أي حاجة أصلا. فضلا بقى عن طاقتها الجسدية أصلا، إن فعلا الجدل ده الإنسان في حال الجدل هو في حالة ستريس، يعني في حالة سمباثيتك أوفر أكتيفيتي، يعني في حالة الجهاز السمباثاوي بتاعه بيبقى ماله بيبقى نشط جدا. لأن دايما إحنا عندنا مش فاهم ليه بنعتبر إن الحوارات مساجلات في الحروب، يعني إحنا بنعتبر الحوارات حروب، بنتحاور إحنا بنتقاتل، إحنا مش بنتحاور، لذلك دايما بنتشنج والناس بتتضايق وبتقوم وكذا ووشها احمر وصوتها يعلى. طب احنا بنتحاور يعني، لان برضه احنا عندنا مفهوم غلط للحوار، احنا بنتحاور عشان حد يغلب التاني. المفروض ان احنا نتحاور عشان نقرب وجهات النظر مش اكتر من كده، ان مفيش حاجة اسمها حد في الاخر ايه. ولما للاسف الشديد ما بنفهمش كده، فواحدة تقول لك انا ما بحبش اتحاور معاه اصلا، كده كده ما بقتنعش بكلامه. هو مين قال اصلا ان انت الحوار هدفه انه يقتنع بكلامك؟ ده هو الحوار اصلا فكرته ان انت تعرضي وجهة نظرك، تتاح لك فرصة تعرضي وجهة نظرك، وتتاح لك فرصة تسمعي وجهة نظر غيرك بس. فالمسافات تقرب شوية بحيث ان لما يتخذ القرار يراعى في الجوانب دي. انما مين قال اصلا ما بحبش حوارات معاها عشان كده كده ما بتسمعش كلامي، كده كده ما بتاخدش برأيي، كده كده ما بتحترمليش كلمة؟ هو مين قال اصلا الحوار ده فكرته اصلا؟ الحوار مش فكرته كده، الحوار فكرته ان احنا ايه، ان احنا نقرب وجهات النظر، ان انا بدل ما كنت هعمل الحاجه دي هعملها وانا واخد في حسباني الكلمتين اللي انت كنت خايفين اللي خايفه منهم اللي عشانهم كنت عايز ترفض الامر ده، فيبقى اربح. وانت في نفس الوقت برضو ما تقوليش عليا ان انا خدت الموضوع كده وخلاص بطيش، لا هتفهمي ان انا كان ليا وجهه نظر برضو تحترم حتى ما كنتش مقتنع بيها تماما بس تحترميها. ولذلك الناس ما هتتدابرش، مش هتتقاطع لو اتحاورت اصلا، والامور هتتم هتبقى برضو فيها اريحيه، ان عادي انا من حقي اخد قرار. حتى الكلام ده قلته اصلا مع الاولاد في البيوت، يعني بقول احنا لازم نفهم ولادنا ان الحوار كده في البيت. يعني انا مثلا كنت بتكلم مع خديجة قلت لها حبيبتي انا مش بحب اقول لك حاجة الا لما احاول اشرح لك وجهة نظري، بس مش معنى كده ان انت تتصوري ان انا طالما بدأت اشرح لك وجهة نظري ان انا ملزم ان انا اسمع اللي انت بتقوليه. انا مش ملزم بيه، انا بشرح لك وجهة نظري من باب احترامك وان انت تقدري قراري وتعرفي ان انا مش باخد قرار عشان اضايقك، بس مش معنى كده انت ما تقدريش ايه ان انا اديتك مساحة ان انت تقولي رأيك او تتحاوري اصلا. برضو لازم المرأة تفهم كده في حوارها مع زوجها، في حوارها مع ابوها، في حوارها مع غيرها اصلا لازم تفهم كده. ولذلك كتير من الناس بيعتبروا نفسهم انهزموا لما ارائهم ما مشتش، ويعتبروا نفسهم ان حوارهم ما كانش ليه اي لازمه. تقول لك كده كده حواري معاه ما بحبش اتكلم مع جوز ده اصلا، ولا احب اتكلم مع ابويا، ولا احب اتكلم مع مش عارف فلانه دي، كلامي معاها ملوش اي لازمه. مين قال ملوش اي لازمه؟ ما الكلام ده كان ليه قيمه ان هو خد في باله الحته دي علشان ما يقعش فيها كمزق، ربما كان هيخطئ بسببها. فللاسف الشديد احنا عشان المفهوم ده عندنا يعني مش واضح، فاصبحت الحوارات بتستنزف من ايه، من طاقتنا الجسديه، فاصبحت الحوارات مساجلات، الحوارات كانها صراعات في الحروب. اصبحنا بنتحاور، الواحد بعد الحوار يحس ان هو كان اصلا في خناقه واخد له مثلا 50 ضربه في الخناقه دي، ولا واحد مسك مسواقه وفضل نازل فيه نازل فيه نازل فيه اساس من كتر الارهاق الجسدي اللي بيشعر بيه، الارهاق الفكري اللي بيشعر بيه، الارهاق النفسي اللي بيشعر بيه، فبيستنزف من الوقت ومن الجهد ومن الفكر ومن النفس بشكل كبير جدا. ولذلك احنا للاسف الشديد ده اللي بيحصل في حواراتنا. عشان كده في هذا الزمان انا انصحكم ان انتوا هربوا من الحوارات، يعني على قد ما تقدري هربي من الحوارات. مثلا هتقعدي بقى تعملي حوار في البيت مع زوجك تقولي له ايه معلش انا اسف حقك علي انا غلطانه ان شاء الله مش هعمل كده تاني، مش هنقعد بقى نطول فيه، خلاص انت عندك حق فعلا انا غلطان. وهربي من الحوار ده لحاجه ايه، لحاجه ليها لازمه خلاص، بس مش بالطريقه طبعا اللي تستفزه. خلاص 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 ما خلاص بقى خلاص بقى مش نقعد نوشه كتير، خلاص هتجيب لنفسك الضرب. طب يعني ليه؟ ما خلاص بقى احنا نقعد نرتب ونعجب فيها كل شوية. خلاص ما قلنا خلاص انا غلطان. في احيانا اصلا الناس بتقول انا غلطانة وكأنها بتشتم. يا عم غلطان غلطان قلت لك غلطان اعمل ايه يعني اموت نفسي استريح فايه وكأنها بتتخانق اصلا هي مش بتعتذر ده بتتخانق تمام. المهم فهذا بيستنزف طاقة الانسان. ولذلك فانا يعني القصة دي دخلنا فيها ليه عشان مسألة برضو ثقافة الاعتذار ذاته وثقافة تجنب استنزاف الطاقة. ما نستنزفش طاقتنا بقى للزمنية ولا الطاقة النفسية ولا الطاقة الفكرية ولا حتى الطاقة الجسدية. في جدل لا يعود بطائل على العمل. واضح؟ في جدل لا يعود بطائل على ايه؟ على العمل. عايزين نشغل بالعمل مش بالجدل. طيب ولذلك نلاقي سيدنا سليمان كان عملي جدا والهدهد كان عملي جدا. ما شفناش بقى القرآن قاعد يقول لنا ايه ان سيدنا سليمان جابه بقى وقاعد يبستفه بقى ويقول له مش عارف ايه وانت يا كذا كذا ومش عارف وكذا. ولا شفنا الهدهد عمال يعمل. لا يعني ناس عمليين جدا يعني نشوف فعلا صورة عملية جدا. استنزاف الوقت والجهد في الكلام ايه ملوش طائل ملوش لازم. هيبدأ بقى يقول النبأ اليقين اللي هو شافه ده ويبدأ يشرح بقى. وانا يعني احب انكم تتأملوا في كلمات هذا الهدهد علشان برضو يعني انا في رأيي ان لما نتأمل في التقرير اللي هو رفعه التقرير ده مهم جدا مهم جدا لواحد بيحكي الواحد عن حاجة. يعني احيانا في ناس يحكونا عن حاجات يتوهونا وواحد يقعد يحكي لي عن حاجة يحكي لي عنها يجي ساعة ونص وانا مش فاهم اي حاجة في اي حاجة ويقعد يسهب جدا في نقطة ملاش لازمة ويتغاضى عن نقطة مهمة جدا جدا جدا. ازاي ان فعلا الكلام يكون اتعلم نتكلم كويس. خلي بالكم ان زي ما انا بتعلم بالظبط ان انا مش عارف افتح الازاز ازاي واحط ازاي واعمل الشاي المهارات دي برضو الحديث ده ليه مهارات. ان اتعلم ان اتحكم في الكلمة اقول الكلمة الافضل وان انا الكلمة دي اختصر اوجز وادي اجيب كده يعني اوضح. فبرضو هي مهارات تكتسب. ولذلك ممكن نجد ناس كويسين او بس مش بيعرفوا يتكلموا كويس. يعني ممكن احيانا يضيعوا وقت وضيعوا جهد بل الاسوأ انهم احيانا بيعرفوش يفصحوا عن افكارهم. وانا في رأيي انه مرتبط كتير بطريقة تفكيرهم لان في الغالب اللسان ده مغرفة القلب. يعني انت مخزونك الفكري اللسان بيغرف منه اصلا هو بيروح يغرف من المخزون اللي عندك. فلما يكون المخزون عند الانسان مخزون ايه ما يسعفوش. فتخيلوا انا عشان بس اصور لكم المشهد اللسان ده مغرفة عمياء. يعني ايه مغرفة عمياء؟ يعني احنا دلوقتي زي واحد بالظبط كده هو مش شايف وبيحط مغرفة وايه ويغرف بيه. طيب لو كان في شوية بس عسل في اخر القاع كده فهو مش كل مغرفة هتطلع عسل. ممكن مغرفة تطلع فاضية مغرفة تطلع فيها شوية عسل مغرفة تطلع مليانة عسل وجميلة خالص. انما لما يكون الاناء ده كله عسل فكل مغرفة بتتحط بتطلع بايه بعسل. لان اللسان مغرفة عمياء. اللسان مغرفة عمية. لازم تفهموا كده مش شايف اصلا. انا مش شايف انا بغرف من ايه. انا اللي موجود قدامي بعمل ايه بغرف منه. ولذلك كل ما يكون مخزون العقل ومخزون القلب عسل كل ما كل مغرفة مفيش مغرفة تطلع فاضية مفيش كلمة تطلع فاضية. كل كلمة بتطلع فعلا فكر فيها كويس جدا وليها قيمة كويسة جدا جدا وكلمة نافعة جدا ما يطلعش كلام ملوش لازم. انما للاسف عشان احنا في مجتمعنا تعودنا ان احنا نقول كلام فاضي في اي كلام فاضي في اي حاجه في اي حاجه. فعادي تلاقي مثلا ايه واحد احيانا مثلا بشوف الناس اللي بيجروا معاهم حوارات مثلا في الايه فالانسان كل ما هو يبقى مخزون الفكر كويس مخزون العقل كويس الكلام اللي يطلع هيكون ايه هيكون كويس تمام ويقدر هو فعلا يقول كلام له قيمه. لكن احنا تعودنا انا مثلا بحسها في ايه مثلا لو فتحت التلفزيون كده وجبتي مثلا لقاءات في الشارع فمثلا يسألوا ويقول له ايه يعني مرة يعني انا سمعتها صوت كده واحد كان مشغل حاجة مش عارف واحد ولا واحدة بيسأل عن ايه رأيك في زراعة المكرونة والرز. انا مش يعني الحمد لله ما شفتهاش بس سمعت الصوت واحد كان مشغلها جنبي كنا في القطر واحنا جايين في القطر للمرة فبيقول له ايه فانا بقى بسمع الاجابات واحده بقى ايه واحد بيتكلم بقى ايه لا طبعا وزراعة المكرونة مهمة وزراعة المكرونة دي ممتازة وانا شايف. تقول له طب في رأيك ايه الارض الانسب لزراعة المكرونة؟ لا الصعيد مناسب جدا لزراعة المكرونة لان هناك الارض خصبة وكده ونسبة المية عالية. وانا ما وصيش ان هو يتزرع في المنطقة اللي هي بحري لان بحري برضو المية فيه مش كتيرة. وبص اي هلس في اي هلس اي حاجة في اي حاجة. وقول ايه وتنصح الناس اللي بيزرعوا المكرونه بايه؟ انصحهم ان هم يكتروا من زراعه المكرونه عشان ما يخلناش نعتمد على الرز بشكل كبير. ويعني قصه كده والله. مثلا يعني انا سامع مثلا يجي 7-8 بيقولوا اي ما بيقولوش لا بيتكلموا في اي حاجه. انا كنت بقول ان المرض ده ثرى حتى للناس اللي بتتكلم عن ربنا اللي بيتكلموا في الدين اللي بيتكلموا في اي حاجه. يعني في من قريب كده واحد من المشايخ يعني المفروض المشايخ الفضلاء سئل عن حاجه كده تخص الاطفال يعني برنامج معين كده فهو قاعد يقول في جامد وانا متاكد ان هو ايه يعني ما احطش يعني بيقول كلام غير حقيقته خالص. يعني مثلا تصوري الشيخ اللي عندكم مثلا في المسجد جيت انت قلت له ايه رايك في طريقه منتسوري في تعليم الاطفال؟ لك لا ومنتسوري هذه يبدو من اسمها انها امراه كافره ومش عارف وتعمل ايه. قول جامد جدا واصلا مش عارف مين منتسوري دي ولا ماريا دي عملت ايه ولا القصه ولا بتاع ايه اصلا واضح. وهذا مش عارف يؤثر على الاطفال في مرحله البلوغ. يا عم ده ما بتشتغلش في البلوغ خالص بتشتغل في سن ايه؟ في سن العيال لسه قبل 6 سنين. يعني قول اي حاجه في اي حاجه لمجرد بس كده معلومه عابره. يتكلم كده يفضل يقول هرتله كده كل فين وفين ما تلاقي فيها كلمتين ايه عبلين يتسمعوا على بعضهم كده. فاحنا ابتلينا بكده ان الناس اللي ابتليت بالشكل ده لازم تتعود انها تتكلم كلام ليه معنى ليه قيمه كلام محكم ومفيد. والكلام لما بيبقاش مفيد يبقى السكوت افضل منه. يعني ولذلك الشاعر كان يقول انا ان ندمت على سكوتي مره فلقد ندمت على الكلام مرارا. يعني انت هتلاقي نفسك لو ندمت على السكوت مره يبقى ندمت 500 مره. قال لك ايه اتكلمت قلت يا ريت ما كنت اتكلمت الكلمه دي ما كانش ليها لازم وكده تعمليها اصلا تمام. وخصوصا بقى في مجتمع النساء اللي هم بيتعاطوا الكلام اصلا ده هي تموت عندها شويه الكلام لو ما طلعتهمش تفرقع. اللي هو عارفين زي الدقايق الرصيد بتاع الموبايل كده دقايق الرصيد بتاع الموبايل دول لو ما خدتهمش النهارده يحصل لها حاجه. لازم شويه الكلام دول تفرغهم في اي حد خلاص. فعادي هي المرأة بتحب تتكلم عادي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على نساء ويسمع بس دي حقيقة يسمع ما هي تحب تتكلم. يعني ده مفيش الله المستعان. فعايزين نركز بس في الكلام اللي قاله الهدهد. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. رسالة موجزة أو تقرير موجز جدا في كم سطر؟ احنا قدامنا 1-2-3-4-5-6 سطور إلا يعني كمان خلاص. رسالة موجزة أو تقرير موجز جدا بس تقرير محكم جدا. لو قعدنا مثلا كده لو احنا انتوا طبعا مش متخيلين المشهد ليه عشان احنا عارفين القصة. انما عارفين لو احنا مش عارفين القصة بتقدم لنا التقرير ده وتقال لنا استخرج منه معلومات او حط اسئلة وشوف انت عايز ايه. يعني لو افترضنا ان احنا مثلا انا مكان سيدنا سليمان اهو والهدهد قال لي ان انا رحت مكان اسمه سبأ وجئتك منه بنبأ يقين فانا هسأل شوية اسئلة. يعني هقول له شفت ايه؟ ايه النبأ اليقين اللي انت شفته ده؟ طيب اللي شفته ده مين اللي بيعمله؟ طب بيعمله ليه؟ بيعمله ازاي؟ خلاص؟ طيب يعني هسأل شويه اسئله طبيعي جدا هسأل الاسئله دي. طب الشخص اللي بيعمل كده ده طب هو وضعه ايه؟ طب في حد معاه ولا هو لوحده؟ يعني لو قعدنا نطرح كده نفترض اسئله افتراضيه كده وتقعدي تطرحي مثلا اسئله عشان تبقي شايفه المشهد كله كانك رحتي قعدتي لك اسبوعين في مملكه سبأ هتلاقي الهدهد بيجاوب عنهم كلهم. يعني بيجاوب عن الاسئله دي بشكل هايل جدا وجميل جدا. كمان من الحاجات اللي استوقفتني مش بس ان هو بيدي تقرير تفصيلي لا ده بيدي تقرير تحليلي. يعني هو مش بيفصل في عرض المشهد، لا ده بيحلل المشهد، يعني بيقول هم عملوا كده ليه، وعلاج اللي هم بيعملوا ده ايه، وازاي وصلوا كده. ويعني جميل جدا، مش بس تقرير تفصيلي، كمان تقرير ايه، تحليل، بل تقرير تعليلي، بيعلل كثير من الايه، يعني زي ما بيحلل تصرفاتهم بيرصد الظاهرة كويس وبيحللها بشكل هايل، وبيعلل ليه هم ايه وصلوا لهذه الصورة. تمام، وده الحقيقة تقرير فعلا متكامل جدا. يعني احيانا بعض ناس بيخبرونا باشياء يعوزونا لان احنا نسأل عن تفاصيل. هو ما اعوزش سيدنا سليمان يسأل عن ايه، عن تفاصيل، لانه خد على ما يبدو ان خد، بصوا ده ما كانش واحد بيبصر، ده كان واحد بيتبصر. فرق، ده مش تقرير مبصر، ده تقرير متبصر، مش تقرير واحد اتفرج عليهم وجاه، لا ده واحد تبصر في حالهم، يعني تفكر فيه حتى جاءته فيه البصيرة. واضح، قاعد يشغل دماغه ايه اللي حصل وبيعملوا ايه وبيعملوه ليه، وبيحلل المشهد بشكل واضح وبيعلله بشكل هايل، بيبص عليه كله كده. ولذلك المفروض ان الانسان اللي بيخبر بحاجة، هو ده بقى شفته لما قال لسيدنا سليمان احط، وفان احط، ما بيهرجش، ما قالوش احط كده وفي الاخر هو ايه هيقول اي كلام في اي كلام، لا احط بالمسألة فعلا، ملم، احط الالمام بيها من جميع جوانبها، ان هو احط بالمسألة فعلا وهيتكلم كلام كده. ولذلك برضو ده يدينا ايحاء بانه هو مؤهل كويس، بان اللي يقوم بمهمة ينبغي ان يكون مؤهل ليه، ومش مؤهل يعني ليها على الشكل السطحي، لازم يكون مؤهل ليها بعمق. لذلك نجد الهدهد مش شغلانته ان هو واحد بيروح يتفرج على ظاهرة ويرصدها ويجي يتكلم عنها، لا ده على ما يبدو انه فاهم كويس كل ما يحف بالمهمة بتاعته. لو ان مهمة الهدهد ده ان هو يبص على الاماكن ويشوف فيها الخلل اللي موجود، هو بيعرف الخلل وبيحلل الخلل ده، على ما يبدو ان عنده دراية كويسة جدا بالايه، بالظاهر. ولذلك كنت بقول كتير من المعلمات لما مش بيتأهلوا كويس بيخزلونا مع الاطفال. يعني انا بجد في الغالب ان المعلمة اللي اتأهلت كويس ما بتقعش في مشاكل كتيرة مع الاطفال. دايما اللي بتقع في مشاكل كتيرة مع الاطفال هي اللي ما اتأهلتش كويس. ازاي؟ لان الطفل ده بالظبط زي ظاهرة، ظاهرة موجودة قدامها، المفروض هي بترصد الظاهرة دي. في منكم اللي كل تركيزه على ايه؟ على الظاهرة، مش على تحليلها ولا تعليلها، على ما وراء الظاهر. عندي ولد بقى معلمة بس متعب جدا، ماله حركته زايدة وعنيد وفي هي بس كل دورها، رأت ان كل دورها انها تعمل ايه، تشوف الظاهرة بس، هي ما اهلتش كويس. انما ولذلك اصلا بقول من اعظم ما يمن الله به على انسان ان يكون متفهما متفكرا، ده بعد التوحيد. ودي كلمة ابن القيم نصا، ابن القيم يقول وما أنعم الله على عبد نعمة بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله. ما فيش نعمة ربنا أنعم على الإنسان بيها بعد الإيمان أفضل من نعمة الإيه؟ الفهم عن الله ورسوله، ما بيفهم. فالإنسان اللي بيفهم ده يريح ويستريح. فتيجي بقى تبص على الظاهرة، تقعد قبل ما تتكلم تشوف ايه، طب وانا لاحظت فيه ان هو كذا، وانه بيعند اكتر لما يحصل كذا، وان في الغالب عنده سببه كذا، وان ده عشان كذا، ولما عدت اتكلمت مامته حسيت بكذا، ولقيت مش عارف ايه، ولما ببص عليه مع زمايله لقيت كمان، لاحظت كمان ان هو انتو يعني حد بيبص على ما وراء الظاهرة، عشان لما تيجي تشكي ولا تيجي تتكلم تدي تقرير تفصيلي. انا صراحه كنت بحس بيها جدا في حياتي، اما امي كل تيجي تقول لي ايه الواد ده ماله، الواد ده مشكلته يا دكتور ان هو بيعمل مثلا حمام على نفسه بالليل وهو نايم. طيب اقعد اسال بقى، طب الكلام ده كل يوم؟ والله مش واخده بالي. طيب يعني في حاجه معينه بتزوده مثلا، لو شرب حاجه لو كل حاجه؟ والله ما ركزتش. طيب هو الكلام ده ليه قد ايه؟ مش عارف. طبعا في الاخر بقول لها ايه، هو انت الواد ده مأجراه؟ ما هي ملهاش حل الا كده، انها مأجراه وجايه تمثل دور ان هم بتكشف، ما هو ده مش يعني مش مركزه في اي حاجه خالص. فده بقى ازمه ايه، ان احنا ابتلينا باستنزاف كل طاقتنا في رصد المشاكل، لا افتح ليلها ولا افتح ليلها. احنا اساتذه في شكوى الظلام، تمام؟ انما ازاي نفكر في تبديد الظلام ده، وازاي نفكر في ان احنا نوقد شمعة تخفف منه حتى، ونفكرش في كده. ولذلك انت دايما لو قعدت كلمت كده قلت لك عدي لي شويه مشاكل عند جوزك في جوزك، هتعدي لي 10 مشاكل. لو قعدت اتكلم معاكي بتفصيل اقول لك طب دي ليه وايه السبب وكذا، المصيبه تكتشف ان 9 منهم انت السبب فيهم. يعني الحقيقي، لان يعني حتى احنا مش بنفكر في ايه ما وراء المشكله. طب عيالك بتشكي الامرين من عيالها، وعيالي 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 وعيالي، وتعد لك 10-15 مشكله، وتيجي تقعدي معاها تكتشفي اصلا ان هي سبب المشاكل دي كلها. مجرد بس انها تقعد تفكر في المساله كويس وتحللها وتعللها وتشوف ايه القصه وجايه منين، هتعرف ان هي سبب المشكله. قال ما فيها تهتدي لحلها، ممكن تدرك ان الحل بسيط جدا جدا. كان ايه يعني، حتى انا فاكر يعني كنت حتى يعني بمزح مع اهلي، فبقول لهم ايه، بقول لهم هو الراجل ايه الا لقمة وهدمة بس. هو الراجل دخل لقى لقمته ولقى هدمته، خلاص على الدنيا السلام، ولا هيسأل في حال. ممكن واحدة بقى تبقى عمالة شغلالي بالها بكلام فاضي ونسي اللقمة والايه والهدم. ده مثال يعني. في راجل بقى ممكن لا في دماغه لا لقمة ولا هدم، هو يهمه جدا يخش البيت ما يشوفش العنكبوت اللي في السقف، فدي بقى تركز في العنكبوت، سيبها من الايه من اللقمه ومن الهدمه. فتقعد اقول لك بيدق على حاجات فاضيه، وابقى عامله الاكل وكويه له لبسه ومظبط الدنيا، وايد صواب العشر شم ما اعرفش بيعملها ازاي دي، بس ايه وايد صواب العشر شم، ويخش يقول لي ايه العنكبوت اللي في السقف. بيركز على حاجات تافهه وبيفتكس لي حاجات من تحت الارض، بيجيب لي هو ما فيش في دماغه الا العنكبوت اللي في السقف. خلاص انت ركز على العنكبوت اللي في السقف، تيجي اليوم اللي بعده نظفت العنكبوت اللي في السقف تمام، ولا هيجيب سيره الغدا ولا هيجيب سيره العشاء ولا هيجيب سيره اللبس. هو في دماغه يحب يقعد في حته نظيفه، يحب يبص كده، ما ايه هو عينه بتقع دايما على الحاجات الايه اللي هي هو كده خلاص. ده الواحد لو مربي عصفوره بيقعد معاها شهر التاني التالت بيعرفها. انت بتبقى الراجل معاكي سنه واثنين وثلاثه واربعه ولسه برضه بتنحروا في نفس الايه في نفس النقطه. طب ما خلاص، وتقعد بقى تشتكي الامرين وتاخد انطباع وتقول لك اصل مشكلته ان هو ايه جوزي ده مدققاتي قوي، والمدققاتي قوي ده ممكن تكون امبارح عامله له اكل الملح فيه قد كده ما يتسطعش، ما جابش سيرته خالص وكله عادي، بس هو ليه حاجات معينه ايه. بس لو فكرت، هو ده اللي بقوله بقى، لو فكرنا نحلل نعلل الظاهره ما نوحش في القصه دي خالص. واضح؟ اصل الواد ابني ده بقى مشكلته، البنت دي مشكلتها، مش عارف مين ده مشكلته كذا. لا، الموضوع بسيط، ان هو انا اقعد افكر في الظاهره اللي قدامي دي، خلاص هتبقى القضيه خلص. ولذلك بقول دايما انتوا مش ما تعرفوش، لا انتوا بتعرفوا بس مش عايزين، انما لما بتعوزوا تعملوا. خلاص، لما بتحط في دماغها مثلا هي موظفه والمديره بتاعتها دي بقى ايه يعني واحده كده وخايفه منها تعمل لها مصايب، بتقعد تركز فيها المديره دي مفاتيحها ايه، تركز في مفاتيحها وفعلا تبقى معاها 10/10 وتقعد سنين معاها كده. هي عرفت ايه؟ ما هو انت هتقعدي تركزي بس كده هتجيبي الشخصيه اللي قدام. انما احنا يعني الله المستعان بحس ان احنا بنكسل نفكر. والله وكأن اللي هتفكر هتخس. والله مش عايزين يفكروا، والله مش عايزه، والله العظيم 95% من الاسئله اللي بتوصلني بحس ان اصحابها كسلوا يفكروا في حلها. طب والله العظيم كده، والله بتبقى كسله تفكر في الايه في الحل، مكسله تفكر في الحل. طب ما تفكري يعني. وبالعكس انا كنت دايما اقول ان ما يعني ما حدش اقدر على حل مشكلتك منك. ليه؟ لان دايما في لقطه كده ما حدش يعرفها، مهما حكيتي لازم اللقطه دي هتستخبى، مهما قلتي اللقطه دي برضو ما حدش هيعرفها. فدايما في المشاكل في لقطه كده ما حدش يعرفها، انت عارفاها كويس، فما حدش هيقدر يحل مشكلتك غيرك. ولذلك انا دايما لما كان حد يكلمني في مشكله ادي له قواعد عامه، يقول لي يا دكتور ماشي ونعم بالله، قول لي، اقول له ما اقولكش، ما هو انت، ما هو بصي انت لو حلفت لي على المصحف للسنة الجاية ان انت قلت كل حاجة مش مصدقك، ان في كده لقطة ما هت ايه ما هتتقلش دايما، في لقطة كده بنحتفظ بها لنفسنا. اللقطة دي بقى هي أس المشكلة وهي اللي فيها الحل. فخلاص انتوا مش محتاجين تستوردوا حلول من بره، انتوا عندكم رب بيده مقاليد كل شيء، انتوا تصدقوا معاه بس، وربنا الايه يريد اصلاح يوفق الله بس، انت بس مجرد انك تريد الاصلاح وتبقى صادقه فيه وتسعي اليه. انا كنت حتى بقول دايما اغلب مشاكل الناس، انا اكتشفت ان اغلب الناس اللي بينهم مشاكل مش عايزين يتصلحوا، والله العظيم بجد. يعني كنت حتى قعدت خدت نقاش طويل كده مع حد قريبا، ويمكن انا نفسي يمكن كتير من المشاكل اللي كانت موجوده في حياتي ان انا ما كنتش عايز اتصلح، يعني مش عايز اتصلح بناء على تصورات خاطئه مثلا، ان انا شايف نفسي انا مش عايز اتغير كده. فاكتشفت ان الناس اللي اغلب اللي عندهم مشاكل هم مش عايزين ايه، وسبحان الله. ولذلك ربنا قال ان يريد اصلاح بس، لان حتى المفسرين بعض المفسرين على ان يريد دي عائده على مين؟ على الزوجين اصلا، يعني اما تعود على الزوجين او على الحكمين، ماشي؟ يعني هو وهي عايزين ايه؟ يتصلح بس، يوفق الله بينهم. انما دايما اللي لا يوفق بينهما ان في طرف مش عايز ايه؟ مش عايز يتصلح. ودايما احنا بنقول ان الطرف الاخر مش انا، هو الطرف الاخر مش عايز يتغير. غيرت نفسي وعملت حاجات كتيرة، غيرت نفسي مثلا وكأن مناخيرها كانت هنا نقلتها هنا، غيرت نفسك عملت ايه؟ ما انت زي ما انت، هو مفيش اي جديد في حياتي، لا غيرت نفسي جامد وبتاع وبقيت مختلف عن الاول، ايه المختلف؟ ولا اي حاجة مختلفة، تمام؟ انما هي فعلا لو بدأت اصلحت نفسها من اكرام الله لها ان الطرف الاخر ايه. احنا دايما برضو عايزين نتصلح بس لما غيرنا ياخد زمام الايه المبادرة الاول، لان احنا مش مدركين ان احنا لازم نتصلح عشان نفسنا. انا احب اكون كويس، امتى يجي الاحساس ده جوه قلب الانسان اصلا ان هو يأنف ان يكون في حاجة ناقصة؟ انا احب اكون كويس لنفسي، ماشي؟ يعني مثلا عذرا ممكن امرأة خلاص تقول لك ايه، تخش مثلا البيت تلاقيها متبذلة، يعني مش بت ايه لبس مبهدل وبتاع، يعني مش في دماغها، فتقول لها طب يعني بتاع البس كويس وكده، تقول لك لمين؟ ما بفرقش معها حاجة. ده في واحد تاني، انا احب البس كويس، احب اكون شيك، انا احب اكون كده لنفسي، انا ببقى مبسوطة كده ان انا كده، والله بقى يعجب فلان ما يعجبش فلان مش ايه، انا احب اكون كده، احب اكون بيت نظيف، احب اكون يعني جنتل في كلامي، احب اكون، انا احب اكون كده، مش مهم اللي قدامي ده ايه، احب اكون كده عشان ربنا. ربنا جميل يحب الجمال، ربنا يحب الانسان كذا، يحب الانسان كذا، احب اكون كده. يعني اجزم لكن ان انت لو حبيتي تكوني كده بس عشان ربنا ان كل مشاكلك مع الطرف الاخر هتنتهي، محدش اصلا هيبقى يعني انت بتحبي تكوني منتظمه في مواعيدك، بتحبي تكوني امينه على الحاجات اللي انت عليها، بتحب. يعني انا اذكر في مره كنا بنرتب حدث ما كده لواحد يعني من الفضلاء، فقعدنا اتكلمنا معاه، فانا يعني اعتذرت له يعني، فبقول له معلش يا دكتور كذا 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 وبتاع، فقال لي معلش يا دكتور انا اسف يعني ما تزعلش مني، بس انا بحب انجح، انا احب انجح، يعني احب اعمل حاجه ايه انجح فيه، ما بحبش كلمه الفشل دي، ما بحبش كلمه حاجه اقل من الايه، ما بحبش كده، احب انجح. فشوفوا ان تبقى انسان دي ايه همته، يعني انا احب انجح، انا ما احبش ابقى فاشله، يعني لنفسه يعني، الله المستعان. فاللي كنا يعني احنا بنبص على التقرير بتاع الهدهد بنظره اجماليه، فاستوقفنا جدا التفصيل والتحليل والتعليل، انه بيفصل جدا ويحلل الظاهره وبيعللها، وده خدني اني كلمتكم كلام طويل عن ان احنا للاسف الشديد بقى العكس، احنا كل همنا ايه رصد الظاهر بس، الظاهره دي الظاهره المشكله، يعني اساتذه في ان احنا نحكي مشاكل، معانا دكتوراه في شكوى الظلام، انما بقى ليه الظلام ده وجاي منين ومصدره ايه وحله ازاي، لا ما لناش دعوه بالقصه دي خالص، بنكسل حتى نفكر فيها. انما لا ده هو فكر كويس جدا, قعد على يعني على قصر الفتره اللي هو كان فيها يعني مجرد فمكث غير بعيد, معناه ان هو ايه ما طولش برده, يعني هو ما قعدش ما طولش هناك على قصر المده اللي قعد فيها, بس هو كان صاحب نظر ثاقب وعين فعلا مش بس همها البصر بل همها البصيره, مش عين مبصره, عين ايه متبصره, وقدر يدرك المساله ويحللها. وكلنا عندنا القدره دي بس احنا اللي معطلينها. وانا قلت برضو ان اذا متوكم امبارح في نظريه الديسيوز اللي مش انتوا تفضروا نظريه الديسيوز اتروفي او نظريه الضمور بسبب عدم الاستخدام, في كتير من القدرات اللي ربنا وهبها لنا فطريا حصل لها ضمور بسبب عدم ايه استخدامها, زي حتى التدبر. احنا بنعاني مع الناس التدبر دلوقتي ليه, رغم ان هم بيتدبروا اصلا وهم مولودين بيتدبروا, عشان حصل ضمور للايه ضمور تدريجي للقدره دي بسبب عدم ايه استعمالها اصلا. تمام, فانت عندك قدره تحللي وتعللي بل اصلا انت بتعملوا الكلام ده بس في الشر, يعني عاد لما دماغك في الشر تحب تجيب الايه الكلام وما وراء الكلام والقصه وما وراء القصه, بتجيبي ابوها مش بتجيبيها بس, وعادي وبتعرفي يعني الله المستعان. فبدا كلامه قال اني وجدت امراه تملكهم. خلاص, برضو من الحاجات الجميله اللي عجبتني ان هو الهدهد ما كانش بيقعد يتعمق في تفاصيل ملهاش لازمه, يعني بقى ايه اني وجدت امراه طويله, ويعني ايه لازمه الكلام ده ولا ليه اي لازمه في اي لازم, هو بيوصف لواحده هيتجوزها, هو مش يعني في احيان كتيره جدا تلاقينا مثلا ايه بنقول كلام ملوش لازمه, واحده تقول لها انت رحت شفتي المعلمه فلانه, اه رحت شفتها, عارفه طويله كده خلاص وايه ومش عارف شعرها ماله ومش عارف ايه, انت بتوصفها العريس, انت رايحه تشوفي معلمه قيمها كايه معلمه, انت مالك بقى يعني طويله وقصيره ولا تخينه ولا رفيعه ولا مش عارف ايه. لا واحده تقول لك ايه, تقول لك اه الشيخ ابو عيون خضره ده, والله العظيم يعني انت سايبه البتاع وتقول لي ابو عيون مش عارف ايه, ماشي ممكن تكون عرفتها كده ايه يعني ماشي عادي, ما هو بتشوف يعني مش هنقول, بس هي بقى ايه قاعده مركزه, انا ملاحظه كده ان الدكتور وشه متغير, هو في حاجه مزعلاه, متخانق مع مراته, والله حاجه كده الله المستعان. فعجبني انه ما بيقولش التفاصيل اللي ملهاش لازم, بيتكلم في التفاصيل على قدر المهم. اني وجدت امراه تملكه بس, يعني وجدت امراه يعني حتى قالها ايه منكره, ما عادش بقى حتى اضاف لها اضافات, وجدت امراه حكيمه, هي فعلا حكيمه يعني ملكه سبا دي كانت حكيمه جدا, وجدت امراه مثلا جميله, وجدت امراه طويله قصيره, مفيش الكلام ده خالص, اني وجدت امراه بصرف النظر بقى هي دي ايه قصتها ولا الكلام ده. طبعا مجرد اني وجدت امراه تملكهم دي في حد ذاتها حاجه ايه مستغربه اصلا, لان هم الحقيقه ان المراه غير صالحه للقياده, يعني المرأة تكوينها انها غير صالحة للقيادة, وده ما ينقصش من قدر المرأة. لما نقول النهاردة ان الرجل غير صالح للحمل دي حاجة تنقص من قدره, هي نفس القصة كده عند الرجالة بالضبط, عند الستات بالضبط, انما للأسف الشديد قاتل الله التغريب والمغربين ان هم للأسف الشديد بدأوا يخلوها ايه تحس يعني بان دورها قليل, ويخلوها تطلع لحاجة اصلا يعني ربنا كفاها ايها اصلا, هي تركيبها تكوينها كده, تركيبها وتكوينها انها انها عندها العاطفة عالية وانها عندها الاحتواء عالي جدا وان عندها الرحمة احب اليها من الايه من العقوبة, يعني كائن لطيف, المرأة في الاصل كائن لطيف, يعني كائن لطيف هو بيشيع الايه المفروض انه بيشيع الرحمة والبهجة والاحتواء والحنان في اللي حواليه, فهو بقى مش كائن بيعاقب وبيعذب ومش عارف بيلسع, مش الكائن ده اصلا, وبيزعق وبيتخانق, هو اه بتتخانق بس في البيت, يعني هي ليها ايه بتحب الخناقه ايوه بس في البيت, تتخانق مع عيالها تتخانق مع سلفتها كده, انما مثلا بقى مش بتخانق رؤساء دول وقاده جيوش وبتوقف مش عارف وتيجي زعق ايه يقفوا, لا ده فهي ربنا خلق المراه تركيبها يعني هذه المهمه الهائله الرائعه التي لا يحسنها غيرها, يعني ومهمة عظيمة جدا, هي يعني ما في نجاح حققه رجل أبدا بدون امرأة وراءه, يعني مفيش رجل حقق نجاح فعلا حقيقي يعني يحسب إلا وراء امرأة. يعني النبي أنا قلت لهم في حياة الأنبياء دايما في امرأة. في حياة سيدنا موسى أم سيدنا موسى حضرة، أخت سيدنا موسى حضرة، ثم كانت آسية حضرة بشكل قوي جدا جدا. ونلاحظ أصلا أن لهم الدور الأساسي في بناء شخصية سيدنا موسى أساسا أصلا، يعني حضور قوي جدا جدا جدا. أيوة حضور هو وراء الستار، بس هو عند ربنا مفيش ستارة، ماشي. هو بالنسبة للناس هو وراء الستار، بس عند ربنا مفيش ستار. احنا عرفنا ايه اللي عملته ام موسى بالضبط في تربية سيدنا موسى، وايه اللي عملته اخت سيدنا موسى، وايه اللي عملته آسية. احنا ما سيدنا موسى ده ما ترباش كده، هو اكيد ما كانش متاح لاخواته ومش عارفين ومرح ربوه. اذا هو كان على طول في كنف مين؟ في كنف آسية وفي كنف امه واخته. اذا دول اللي طلعوا سيدنا موسى، يعني دي حاجة هينة، طلعوا افضل ثالث انسان خلقه الله بعد سيدنا محمد سيدنا ابراهيم، تمام. فمش حاجة هينة، مش دور هين قامت بيه امرأة اصلا. ففين الرجالة هنا؟ فيش رجالة خاص، مش في المشهد. يعني سيدنا هارون بس حضوره مش ايه في المشهد، مش بقوة ايه حضور. فدول طلعوا للعالم نبي رسول صنع على عين الله، صح. ما نبص مثلا على سيدنا عيسى، السيدة مريم طلعت عيسى صلى الله عليه وسلم امرأة في حياته. ولذلك سبحان الله تشوفوا النساء دايما ما بتاخدش قدرها باللي صنعته لنفسها، بتاخد قدرها بالدور اللي قدمته للرجل في حياته، وهنا من هنا تحتل مكانتها. انما لما بتحاول تعيش الدور وتسترجل فيها وتقول لك احقق ذاتي واجد نفسي وامكانياتي ومش عارف ايه كعبراتي الكلام ده، هي اساسا ما بتنجحش في اي حاجة. هي مش هتنجح لانها ما تنفعش تواجه لوحدها. دورها الحقيقي انها فعلا هنا تظهر. معلش يعني هو في بني اسرائيل والفراعين والكلام ده كله كان في كم امرأة؟ ظهر حد زي اخت سيدنا موسى، ام سيدنا موسى وآسية، وكان ظهورهم الاساسي مع مين؟ مع سيدنا موسى، مع الدور اللي قاموا بيه، مع الدور اللي بتقوم بيه في حياة الرجل. عذرا يعني لو لم يدخل محمد حياة خديجة كانت تبقى انسانة عادية جدا، هتعيش وتموت انسانة ايه؟ عادية خالص. لكن اكتسبت دورها اللي خلاها خلدت بالشكل ده في التاريخ بسبب ايه؟ انها قدرت تقف كويس جدا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحتوي الدعوة دي وتقوم بالدور ده وتضحي عشانها، خلاص. حتى يمكن اغلب الناس انتوا بتشوفوهم حتى في مجال العلوم الكونية، مثلا ورا توماس اديسون ده ام هي حبت ان هو يكون، معلش يعني توماس اديسون ده من غير الام دي اساسا هو ما كانش ايه، هيبقى توماس اديسون او ده واحد في الدنيا في علوم الكونية، خلاص. وام توماس اديسون هي بدون توماس اديسون كانت هتبقى ايه؟ شخص عادي، عمرها ما كانت تخترع اصلا مصباح كهربائي ولا مش مصباح كهربائي، ده هي اخرها تخترع بيتزاي. فهي يعني هي فعلا دي امكانيات، بس هي نجحت انها تتحط في العالم كله كحد كان سبب في اختراع المصباح الكهربائي، صح. خديجة رضوان الله عليها استهلت انها تتحط في العالم كله كحد كل اللي جاي في ميزان حسناتها، بس الحريم ما بتفهمش وبتقعد تستجيب للدعوات اللي ملاش اي لازمة في اي لازمة بتاع التغريب دي، وبتهدر نفسها وطاقتها وخلاص، وبتتخيل بقى انها ايه، لا انا احب احقق ذاتي واجد مش عارف ايه، حقق ذات وارين اخر ذاتك ايه. ما هو ربنا هيئها انها تقوم بدور ايه؟ دور معين تقوم بيه بشكل كويس وتخدم بيه. يعني هو ربنا جعل كونه كده، خلق كونه بالشكل ده، وهي لو تدرك ما يعني تعرف قد ايه دورها عظيم. السيدة عائشة لولا محمد صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة يبقى حد يعرف لها حاجة ولا اي حاجة في اي حاجة. السيدة فاطمة هي اكتسبت دورها منها بقى حد هايل وممتاز ورائع، بس لا، ما لولا محمد ما كانتش ايه يعني يعني مش هو السبب، يعني اقصد ان ربنا جعله في طريقها، صح. هنبص كده كل شوف النساء كده اللي هم في التاريخ او حتى في الشريعة يعني ليهم مكانة، هتلاقيهم ايه؟ انها ورا نبي، ورا مصلح، ورا كتير. يعني سبحان الله كان مرات خليفة ومش عارف، لكن امرأة نور الدين محمود زنكي لا زال التاريخ يخلد ذكرها انها كان لها دور كبير جدا جدا في حياة نور الدين محمود زنكي. وكذلك يعني في في في, في اغلب اللي احنا بنشوفه. فالشاهد ان الاصل ان المراه مش ايه مش مهيئه للحكم. المراه مش مهيئه للايه للحكم. مش مهيئه للحكم من ناحيه ايه؟ انا في رايي الشخصي انا بشوف ان مفيش حاجه يعني هذا النظر للمراه. طيب بنقول ان المراه مش مهيئه للحكم. طيب انا الحقيقه ممكن اقول من خلال مثلا نظره طبيه ونظره شرعيه ونظره تاريخيه مش مع فكره ان المراه ما تبقاش حكيمه او عاقله او الكلام ده. لا مش مع القصه دي خالص. بالعكس يعني انا بشوف ان المراه او من النساء يعني هو مش كتير فيهم زي الرجال لان طبعا في التكوين النفسي الثبات الانفعالي والعاطفه والكلام ده بيخلي الامر ده اعلى عند الرجل. لكن لا الواقع يشهد ان في نساء عندها من الحكمه اضعاف اضعاف ملايين الرجال. هي حكيمه جدا بتاخد بتضع التصرف السليم في المكان السليم بناء على فهم كويس جدا وعندها تبصر كويس في العواقب. لا ده حقيقي حاصل والتاريخ بيشهد بكده. يعني السيده خديجه كانت امراه حكيمه جدا لدرجه ان حكمتها احتيج اليها في موقف صعب جدا مر بتاريخ الامه دي وهو الموقف اصلا بدايه الدعوه اصلا. يعني لا هي كامراه حكيمه في تصرفاتها في كلامها ويمكن كمان الحكمه على الراجح مش مرتبطه بسنها. يعني لان في روايات بتقول ان ما كانش الفرق بينها وبين النبي اللي هو مشهور ده اللي هم ال 15 سنه او كلام من ده. لا في روايات بتقول انها كانت سنها قريب من سنه اصلا ما كانش بعيد قوي عن سن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في الشاهد انها يعني لا ده موجود امراه حكيمه لان برضو الاصل الغالب على الانسان. يعني لو واحد مثلا جه في تصرف ولا اتنين كده عمل تصرف طايش مش هينزع عنه وصف الايه الحكمه والا بقى ملاك وإلا بقى نبي اصلا. يعني واحد يقول لك لا 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 اوعى تقول لي فلان دي حكيم ده مره عمل تصرف. يعني لا عادي يعني في النهايه مش هينزع عنه الايه. ربنا ما نزعش عن الانسان وصف التقوى بانواع في كبيره والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم وصفهم بانهم متقين ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. ما نزعش عنه وصف التقوى عشان ايه؟ عشان مسه طائف من الشيطان مره ولا مرتين. فهو احنا لازم نفهم كده الاوصاف ما تنزعش عن الشخص بايه بموقف او موقفين او ثلاثه. عادي هي الغالب عليها انها كريمه. ما شفناش لو شفنا موقف بخل او اتنين مش ده الايه مش ده الاصل. لا ينزع عنه الوصف. المهم فالمراه لا انا بشوف ان المراه يعني عندها حكمه فهم جميل يعني جميل جدا بتفهم كويس وان كنت بقول مش الغالب على النساء بس لا ده حاصل في النساء انها ممكن تفهم كويس. بس برضو زي الاطفال كده يعني انا دايما بقول في تفهيم الرجال وتفهيم النساء وتفهيم الاطفال. ويمكن انا حتى ما برحبش بالمحاضرات اللي فيها رجال ونساء عشان كده. ليه؟ الرجال بيحب الزتونه هات من الاخر ما تقعدش بقى تروح وتيجي ومش عارف ايه النساء ما بتحبش تاخد المعلومه الجامده بتحب تاخدها مغلفه بايه؟ حتى لو هي بتقول لك بحب العلم برضو هتلاقيها ايه؟ برضه بتزهق. ما تقدرش تقعد اربع ساعات او خمس ساعات وهي ايه كل الاربع ساعات وخمس ساعات عمالة ايه معلومات تص معلومات تص معلومات. فتحب تاخد المعلومة ايه بشكل مغلف كده بشكل بسيط بشكل احيانا في فكاهة بالمعلومة تتقال بشكل تاني وتالت. والنبي اصلا كان اذا تكلم ثلاثا خلاص. فهي طبيعة المرأة مختلفة في فهمها للايه انت عايز تقول غير الاسقاطات ان اسقاطات واقع المرأة غير واقع الايه الرجال اصلا. المهم فالشاهد ان الرجال الفهم عندهم مختلف والنساء مختلف بس الستات بتفهم. بس احنا البيئات اللي تربينا فيها وخصوصا حتى شرعيا ما لا تبالي بالمرأة اصلا. النساء في المجتمع النبوي ما كانوا كده. النبي كان عامل لهم يوم هم طلبوا اصلا قالوا لا والنبي ما قالش ايه لا خصص لهم يوم وكان يروح يدرسهم وكان يبقى معاه صحابة قاعدين برضه تمام. فهو يعني معلش النبي هو الميزان في الاخير. هتقول لي مش عارف ايه يعني ما انت هو النبي هو الميزان. ليه؟ لان المرأة تحتاج انها تتعلم كويس وتفهم كويس وتدرك كويس تفهم وتدرك مش مجرد انها تحفظ معلومة بس. المهم فانا في رأيي لو على مستوى الفهم والادراك والحكمة لا انا شايف ان الست بتفهم كويس تتدبر كويس ممكن تكون حكيمة جدا ولذلك حتى مثلا مع تقدم السن بتلاقيها بتتصرف بحكم قوي وبهدوء جدا. عندها بس شويه ابتلاءات اصليه عادي هي قادره على التغلب عليها. طب امال ايه المشكله؟ انا في رايي مش القوه العقليه. يعني في رايي الموضوع مش القوه العقليه خالص ولا القوه الفكريه. أنا في رأيي أنها القوة النفسية. القوة الإيه؟ النفسية. نفس المرأة لا تتحمل قط بعض الممارسات الضرورية في الحكم، يعني ما تتحملش انها تشوف واحد تحكم على واحد مثلا هو سرق وعمل وود مش عارفيه تتقطع ايده خلاص، وعياله عمالين بيعيطوا جنبيها ومراته بتعيط في الجنب التاني، ده تنهار مهما كانت هي مين، تنهار فعلا. تلاقيها هي مش قادرة ايه، مش قادرة تتحمل انها بتشوف حد ايه. لا، القوة النفسية، لا القوة النفسية ما بتجيش عند المرأة الا بايه، بتكرار بقى الاوجاع والالام والصدمات. تلاقيها بقى بعد وقت كده بقت نفسها ايه، يعني تتحمل الالام والصدمات اكتر من كتر ما تعرضت لايه، لوجع على اسر وجع. وبعدين بقى اوجاع كتيرة من البشر، ومش عارف فلان خزلها، وامها مش عارف عملت ايه، وابوها ايه، يعني اوجاع كتيرة كده بتخليها تبدأ قوتها النفسية ايه تزيد وتقدر تتحمل. انما في الوقت يعني العادي ده ما هتقدرش يعني، وبسهولة قوي حد هيضحك عليها، مش عشان هي غبية ولا عشان هي ما بتعرفش تفكر، ده بالعكس ممكن تكون حاسة انه بيضحك عليها، بس مدفوع عاطفيا انها تصدق ان قوتها النفسية مش كبيرة، ما تتحملش يعني. فهي مزاجيا مش مستقر، ودي حاجة بقى أساسية في المرأة، مسألة تقلب المزاج. مزاجها مش على مزاج واحد خالص يعني، ودي حاجة ما ينازع فيها أيا كانت الست دي مين أصلا. يكفي ان هي فسيولوجيا بتجيلها لحظات يتكدر فيها مزاجها، شاءت أم أبت. لا، فهي مزاجية فسيولوجيا حتى المرأة مش إيه، لا يعني في الغالب مدركة ان الكلام ده ما يعني ده طبيعي، فسيولوجيا طبيعي. العوارض بقى كتيرة. طب ايه؟ متطرفة عاطفيا. يعني متطرفة عاطفيا لما الرحمة بتيجي بقى في قلبها كده تلاقيها بالزيادة قوي، انما بقى لما بتبقى عرفانة ومتضايقة عليا وعلى اعدائي ممكن تولع في المملكة، والله ما تبقى ايه تقول له بص هولع لك في البيت واعمل مش عارف ايه. طب ما دي عشان جوزها ومش في ايدها حاجة، امال بقى لو في ايدها حاجة هتعمل ايه دي؟ ده هتولع في المملكة بسهولة. فكل ده ملوش علاقة بعقلها وفهمها، هي بنفسها ان هي نفسيا لا ما عندهاش قوة نفسية، ما تقدرش تجابه. مزاجيا مزاجها متقلب، نفسيا ما تقدرش اصلا يعني تستوعب الكلام ده وتتحمله، ما تقدرش تتحمل انها بصوا مهما بلغت المرأة من القوة. بس سبحان الله يعني انا شفتها في كتير من يعني الاخوات اللي واحد تعامل معاهم بتخاف، بتخاف جدا يعني مهما بلغت من القوة، بس في حاجات كده بتايه بتخوفها وتبقى عايزة حد تحتمي فيه. طب دي هتحتمي في مين لما تبقى ملكة؟ المفروض ان ايه، ان هم اصلا بيحتموا فيها يعني، هم في ظهرها يعني، لا مش تقدر ولذلك يعني انتوا هتلاقوا في رأيي ان اللي في التاريخ نجحت كملكة، بس بقول انها يعني كبحت كل ما يتعلق بالأنثى في حياتها، يعني مثلا ما هتخلفش بقى، يعني واحدة عملت ايه لغت الأنوثة بس، فبقت بضي جسد بشري بيمارس مهام عادي، هتقوم بيه، هتقول لي بقى ملكة مش عارف بريطانيا، مش عارف ملكة ايه، ملكة انجلترا، ملهاش دعوة بالحكم اصلا، ده منصب شرفي ملهاش دعوة خالص، هي عايشة حياتها في القصر بتاعها بتتمتع وكل حياتها، ملهاش دعوة بالملك اساسا خالص. اللي بيسموه ملك لا يملك. فحتى النماذج اللي نجحت كملوك في التاريخ هم هي ما كانتش ايه، ما كانتش انثى، انما ده وارد انه يحصل عادي جدا لو ايه، لو المرأة لغت انوثتها لم تكن انثى خلاص. ايه المشكلة بقى؟ نحن بنتعامل مع جسد بيقوم بمهام، ده ممكن يقوم بامرأة، يقوم برجل، يقوم بعيل، مش فرقة كتير، انما عشان تبقى انثى وتبقى ملكة او تحكم صعب. ولذلك دائما المرأة لو خيرت بين كونها انثى تعيش كأم وكزوجة وما بين اي حاجة في الدنيا تختار انها تكون ايه، انثى. انا بس معلش القضية دي فصلت فيها شوية ليه، لان طبعا انتوا هيبرز ذهنكم هي ملكة سبأ هنا مذكورة في سورة حلوة مش في سورة وحش الحقيقة، يعني هي جاية في القصة في سورة ايه، في سورة حلوة. طب ازاي جاية في سورة حلوة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول ما افلح قوم ولوا امرهم ايه امرأة، وازاي ان احنا في الشريعة المرأة ليست لها الولاية الكبرى، طب ما ليه كان لها ولاية كبرى، وبالعكس خد تصرف كويس جدا ونجت قومها من بلاوي زرقاء وعملت موقف هايل جدا. خلاص زي ما قلنا، يعني انا يمكن الكلام اللي قعدت اقوله بصورة ساخرة ده كتير، بس عشان اوصل من خلاله شوية افكار مهمة، ان عادي المرأة على مستوى اللي احنا شفناه هنا عند الملكة ما كانش على فكرة على مستوى العلم والحكمة، لا هي امرأة حكيمة حقيقة. انا قلت المرأة ما عندهاش نقص في عقلها، وحتى نقصان العقل اللي في الشريعة مش نقصان العقل انها مجنونة ولا انها غبية، لا ده هو عبر عنه بكده ان بالعقال، العقال هي تعقلش يعني تحكم، يعني في التحكم خلاص، وانها بتنسى كتير والعوارض عندها كتيرة، بس كمستوى عقل وحكمة وكلام من ده وحصافة رأي. النبي كان بياخد رأي امهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي ام سلمة في ايه، في صلح حديبية، السيدة خديجة قامت بدور، يعني لما نشوف السنة العملية لسيدنا النبي، لا مش التصور بتاعنا ان ناقصة عقل يعني ايه، يعني مجنونة ولا غبية ولا بتشد في شعرها، لا لا مش كده بالضبط، يعني ممكن نقول بعض القدرات العقلية ناقصة عندها. القدرات العقلية دي، القدرات العقلية كتير، احنا دايما متصورين ان القدرات العقلية دي اللي عنده نقص فيها يبقى مجنون، لا القدرات العقلية مثلا منها الربط، يربط ما بين الحاجات وبعضها، تحليل تعليل، كل دي قدرات عقلية أصلا. ولذلك تجد مثلا واحدة ذكية جدا بس ما عندهاش قدرة تربط حاجتين ببعض، واحدة ذكية جدا بس ما تعرفش تستنبط من نص حاجة، يعني دي ايه، يعني كلها انواع قدرات. المرأة في انواع معينة من القدرات مش متوفرة عندها، اللي هو النبي اتكلم عنها اصلا في ايه، في نقصان عقلها، ان المرأة مثلا ذاكرتها ضعيفة جدا مش زي الرجل في بعض الحاجات، يعني الاحداث اللي هي ايه، هي ممكن تكون بتحفظ احسن من الرجل بس مجهود مش ذاكرة، انما المرأة مثلا ايه ممكن تلاقيها حدث اتأثرت بيه عاطفيا ذهلت عن الايه عن الحق، انما الراجل ممكن تلاقيه مركز جدا، ايوة ده اتقتل ودمه بيشر ومركز في اللي قتله ده لونه كذا وطوله كذا والكلام ده، انما المرأة بتنهار، يعني واقفة واحد ودمه وبتاع بتنهار اساسا مش مركزة في مين، فشفت مين ممكن تقول شفت امرأة وهو اللي شفته ايه رجل، فهو برضو مرتبط بيه، يعني هي النسيان ده او الذهول اللي عندها مرتبط بايه، شهادتها مثلا، ليه شهادتها كده، مرتبط بصفاتها ان هي احيانا كامرأة ممكن تشهد عاطفيا تقول لا او حرام ومش عارف ايه وكده وما تزعلش حد، انها ممكن احيانا تزيد، ممكن تعمل الكلام ده انكاف حد، فمرتبط بصفاتها النفسية، فده اثر على صفاتها العقلية، ان ممكن فعلا تلاقي واحدة بتقسم على حاجة وهي ما حصلتش، بس هي يعني صفاتها النفسية والعاطفية عملت ايه، خلتها تتوهم ان الكلام ده حقيقي فعلا ومش حقيقي ولا حاجة. تمام، ما علينا، المهم يعني اللي اقصده ان طبعا عشان نفهم الكلام بنحط كله جنب بعضه، ما ينفعش ناخد ده يمين وناخد ده شمال، لو قصد النقص القدرات العقلية انها فهمها وادراكها وحكمتها ما كانتش تخطف في الشريعة بالفهم والتدبر والتفكر وغيره، كانت لازم تستثنى من الخطأ. المسألة التانية ما كانش يبقى رأيها لقيمة اصلا، لا النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيهم ومش عارف، ما كانتش يعني الشريعة تجيبها في صورة حد بيمارس تصرفات حكيمة جدا ماشي، لا يعني عادي ان الشريعة جابتها في الصورة دي، يبقى اذا النقصان ده مقيد بحاجة محددة تفهم في اطار، برضو مش الناس اللي بيقعد يقول لك ايه لا ده مدح ليها والنبي قصده كذا، لا هو ده نقص عند المرأة، عشان برضو في ناس ايه ما بتحبش زعل الحريم يعني بتوسعها على الاخر، لا هو ده نقصان بس لما يتفهم في ايه يعني في سياق عام خلاص تتعرف ان دي مسألة محددة خاصة جدا، زي ما الرجل عنده حاجات معينة هو فيها، يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، يعني رجل حازم عاقل صاحب حزم وقوة ممكن واحدة ست تمخوله، فهنا هي أذكى منه أصلا يعني صح، هي هنا أذكى منه أساس إنها تحمله على إنه يعمل اللي في دماغها، ممكن يدمر دنيا كاملة عشانها، يعني هنا أذكى منه أصلا، لو هنتكلم على مستوى قدرات بقى الذكاء وكلام من ده التخطيط في الشر استاذة يعني لو لا يعني اقصد هي الكيد لا الكيد مش سهل عند المرء. ما هو الكيد ده ايه غباوة يعني وده لون من الذكاء برضو انها بتقعد ترتب الامور وتدبرها سواء زي ما قلت في مطاق معي. طيب فاحنا هنشوف المرأة هنا في صورة كويسة وفي صورة حكيمة جدا وتصرف تصرفات هيلة. طب ازاي بقى لا يفلح قوم ولا امرها امرأة وازاي الصورة كده؟ فعشان كده انا عرضت المسألة دي عشان اقول ان المرأة ما عندهاش ازمة فكرية ولا عندها ازمة عقلية. انا في رأيي ان الازمة بالاساس ازمة نفسية وأزمة إن هي طاقتها حتى الجسدية ما تتحملش يعني هي لا تتحمل جسديا ما يتحمله الرجال يعني هي المرأة مثابرة أيوة وتصبر ولذلك ما تجد الصوم في النساء أكتر من الرجال بس مثلا مش اللي تتحمل بقى الضرب ومش عارف إيه والألم وكذا والوجع وتتنطط وتروح مش عارف إيه تعمل وتتجرح لا مش ما عندهاش الجزء ده زي الرجال. طبيعة جسدها تكوينها كده يعني إحنا عندنا حتى في الطب يعني انا عايز اقول لو قعدت اعدلكم هعدلكم على الاقل 100 فرق في التكوين الجسدي بين الرجل والمرأة. انواع الدهون اللي عند كل واحد منهم العضلات وتوزيعها والعضلات دي فين حاجات كتيرة جدا جدا تجعل المرأة مش مهيئة خالص لمواجهة الاسترس اللي من النوع ده او التوتر اللي من النوع ده اصلا مش مهيئة حتى جسديا لا هي مهيئة جسديا ولا مهيئة ايه نفسيا اصلا مش يعني ما تنفعش اصلا تقوم بالدور ده. طيب امال بقى الصورة جاية هنا ازاي لما هنركز ان شاء الله في قصة المرأة دي هنجد اصلا اللي انا قلته بالظبط ان احنا قدام واحدة بالعكس ده اصلا عدم قوتها النفسية كان نقطة في صالحها ان هما بالعكس حاولوا يصوروا لها ان احنا في ظهرك وما تقلقيش نحن قلو قوة وقلو ايه بأس شديد بس هي شافت انها ايه مش قد سليمة واختارت خيار السلم مش خيار الحرب بالعكس اصلا اللي خدمها ضعفها النفسي مش قوتها النفسية اللي خدمها في المشهد ده ضعفها النفسي ده لو كانت عندها قوة نفسية يعني اي ملك في الدنيا يلاقي وراه ايه اصمه الملك ده ما يحبش ينضوي تحت لواء حد وبالعكس يحب ان مملكته تبقى ايه هي الغالبة وبعدين مملكة سبق بقول لكم كانت مسمعة جامد جدا في الجزيرة مملكة قوية جدا جدا فعلا فهو مش مملكة صغيرة يعني مش عزبة دي مملكة فلو مكانها ملك لا ده الملوك اصلا بيبقوا ايه يعني بيتطلع انه ايه ينضم الملك تاني ويخش وينحر في حد ويحارب ويخرب الدنيا مش سهل اصلا ايه يستسلم لحد ولا سهل يخش تحت لواء حد انما المرأة دي طبيعتها اصلا انها تنضوي تحت لواء ايه غيرها يعني ما عندهاش ازمة في كده بالعكس انا شايف في القصة ان الضعف النفسي اللي عند اصلا ملكة سبأ كامرأة هو اللي خدمها انما لم تستنكف انها تنضوي تحت ايه لواء رجل او ملك تاني ولم تستنكف انها تروح برجليها صح وتاخد معاها وفدها واختارت خيار المسلمة ما اختارتش خيار الايه الحرب رغم ان هم وراها بيقولولها ايه احنا معاك اخر قطر الدم بس هي برضو اثرت الايه السلام اخترت السلم ما اختارتش الحرب وده برضو مرتبط بقوتها النفسية انما ده لو راجل لو مكان تخيلوا كده لو مكانها راجل كان حرب ده كان خرب الدنيا يقول لك عادي ولذلك ده اللي بيحصل من الرجال ان هو ممكن يبيد المملكة عشان يحافظ على ملكه هو مجده هو الشخص تتحرق المملكة تولع بس انا ما انضويش تحت لواء حد انا مش عارف ايه ولذلك يبقى قانع جدا بان مثلا عنده جبهة كلها حروب وهو قاعد في القصر بتاعه مستريح بس اسمه ملك اللي هو مش تحت حد فأصلا بالنسبة لها يعني أنا شايف أن طبيعتها كامرأة خدمتها في لحظة زي كده. طب لو كان بقى هي خدمتها في اللحظة دي لأن الملك ملك عادل هو سليمان طب لو كان الملك ده ملك ظالم كانت هتضرها ولا لا كانت هتضرها وكانت هتورد مملكتها الموارد ولذلك هي اختارت هي كانت مركزة جدا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل فهنا عقلها خدمها مع طبيعتها النفسية ولذلك هي عاقلة جدا وحكيمة جدا قالت أصلا أنا دلوقتي ده رجل كويس ورجل صالح ويريد الخير وبعدين مش هنخسر حاجة ما لأن المرأة ما عندهاش اللي عند الرجل من إيه من حب التصدر والزهو لأن المرأة بطبيعتها مش اللي إيه عايزة بقى تتصدر وحب التصدر ورايا الإيه يعني ما تلاقوش مثلا زعيمة امرأة، يعني في غالب الزعماء دول ايه رجال وراهم ناس، انما انا الزعيمة ورايا مش عارف ايه، دي بتبقى عندها شوية استرجال كده. انما هي في الاصل المرأة ايه، ما عندهاش الجو ده، ما بتحبش الجو ده اصلا، ما بتحبش جو المناكفات والمشاكل وبتاع والخناقات، تحب تعيش حياة وداعة سالمة، بتحب المسالمة. يعني هي طبيعتها ككائن رقيق لا تحب الايه المشاكل، بتحب مشاكل من نوع تاني مع جوزها وعيالها وسلفتها والكلام ده، بس ما بتحبش الايه الجو الكبير، المشاكل اللي على مستوى كبير يعني خلاص. فلذلك هي بالعكس، انا شايف ان الضعف النفسي اللي عندها خدمها جدا في الموقف ده. بس كان بقى لو كان الملك غير سيدنا سليمان كان هيعمل ايه؟ فعلا ما افلح قوم الامرهم رأى، كان هيدمرها ويدمرهم اصلا. انما هي اللي خدمها انها فكرت كويس ان الملك هو مين؟ سيدنا سليمان. بس هي مدركة بعقلها وبحكمتها ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. يعني احنا واحنا لو مرحناش بمزاجنا الموضوع هيجي ايه؟ غصب عننا. طب احنا ليه ما نروح واحنا الامر ده ومش خسرانين حاجة؟ بالعكس احنا بالنسبة لنا ده يبقى امر افضل كتير جدا، وحافظنا على مملكتنا وما خسرناش حاجة وزودنا مملكتنا قوة، وده مش هينقص قدرنا في حاجة، وده اصلا الطبيعي ان الانسان يفكر بيه. بس الرجال ما بيفكروش كده، الملوك ليهم طبيعة. ان الملك ده اللي عاش ملك، ولذلك اصلا انتوا في ممارسات في التاريخ تبقوا مش قادرين تتخيلوها اصلا، ان مثلا واحد يقتل ابوه عشان الكرسي الملك، ويقتل اخوه ويقتل اخواته كلهم، يقتل ولاد عمامه، يقتلهم. واحد عادي ما عندوش مشاكل خالص، دي ده بص ده مرض، ده مرض البارانويا، ده مرض نفسي اصلا. فالملوك دول مش سهل حد فيهم ايه يعني. فهي سبحان الله انا شايف ان يعني الصورة هي صورة واحدة موقف خاص جدا. هو في الوضع العادي لمملكة سبأ، مملكة سبأ اساسا ما كانتش ليها سيادة بسبب قوتها العسكرية، كانت بسبب قوتها الاقتصادية بالاساس. يعني لما نركز مع مملكة سبأ، مملكة سبأ عادي ينفع يكون الملكة بتاعتها امرأة، ليه؟ لان سيادتها سيادة ايه؟ اقتصادية مش عسكرية. ما هو محدش في جزيرة العرب كله عنده اللي عندهم، يعني جنتان عيميني وشمال، يعني كل واحد الواحد العادي بيته جنتان عيميني وشمال، بستان يمين وبستان شمال، في ارض صحراء الناس بتموت من القحط، ودول ايه واحد جنة يمين وجنة شمال، وجنة دي يعني مش نخلتين وشوية نجيل، لا ده شجر كثير ملتف يجن ما تحته. ان واحد تخيله كده عامل كده، عامل له بيت وجنة يمين وجنة شمال، ده البيت الواحد، الطرق بتاعتهم كده، البتاعة كلها، المملكة كلها كده، دي حاجة كده ولا في الخيال. ده بس ايه يعني بنتكلم على كلوا من رزق ربكم واشكروا له، رزق بقى من كل ما يتصور. طب هو بقى لما يبقى عندهم القوة الاقتصادية الجامدة دي يقدروا يعملوا جيش كويس ولا لا؟ يعملوا جيش كويس يقدروا. العرب ما هو انت قدام وسط ناس ايه، ما يعني بيكحوا تراب، ودول ناس فوق خالص. فكان الهيمنة اللي المملكة سبأ يعني فرضاها على اللي حواليها كانت هيمنة ايه اقتصادية، ان كل الناس يحبوا ايه يتقربوا مملكة سبأ. ليه؟ مملكة غنية جدا جدا، يعني حدش يحب يزعلها خالص، ولا حد نفسه هتسوله انه روح ايه يقاتلها، ده اللي رايحين يقتلوها دول ممكن يموتوا من العطش لو بس هم قفلوا حصونهم، قفلوا اسوار مدينتهم، لو دوكهم قعدوا اسبوع بس قدام المدينة يحصل لهم ايه؟ يموتوا من العطش. الفترة دي كان من امتلك الماء امتلك الحضارة، الفترة دي كان من امتلك الماء امتلك الغلب، اللي عنده المية عنده الايه؟ عنده الحضارة، عنده الدولة. فهم مملكة سبأ بما ان كانت هيمنتها اقتصادية فيها مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة ملك بقى بيقاتل وكلام من ده وحرب والقصة دي خالص. ولذلك كان وضع عادي ان مملكة سبأ تبقى مسكها ايه؟ ملكة، لانها تقريبا ممكن ما كنش حربت في عمرها خالص، ولا جا في دماغها حوار الحرب ده، ولا دخلها في مشاكل، ده كل ما هنالك وكأنها بتدير بيت جميل كده بس، زي واحدة ست بتدير بيت ايه جميل ومهتمة بالاشجار بتاعته وزرعت الخوخ ولا لا، واخبار المانجا ايه، ده عايزة ست، يعني الجو الجميل الهيل ده عايز ست، مش عايز رجالة اصلا. وتشوف المناظر الجماليه ومش عارف ايه وازاي مش عارف يلبسه, يعني ده عايز ست بتدير المشهد اصلا, فعادي تنجح كملكه. انما لو هنتكلم بقى على دوله وعسكر وجنود وقصه وكلام من ده مش تنفع فيه. ولذلك في رايي لما نحلل القصه كويس كويس جدا 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 نجد انها اصلا بترد على اللي بيتوهم ان ايه, ان ممكن المراه تصلح ملكه. لا ما تصلحش ملكه, ده مش الوضع الاساسي. طب خل بقى جت قوه كبيره كده, كل القبائل الجعانه دي اتجمعت مع بعضها وقالوا هنروح نخرب مملكه سبأ, ما كانتش هتقوم ليهم اصلا, يعني هي كملكه ما هتقومش ليهم, ما عندهاش القوه النفسيه اصلا ان ده ممكن لو لقيتهم حصروا البتاع من بره كده تنهار. هي في النهايه امراه. ولذلك يعني انا بس وقفت وقفه طويله مع القصه دي علشان بس ما نشعرش بالتناقض, بالعكس هي الصوره المعروضه لملكه سبأ معروضه في قوتها الفكريه وقوتها العقليه خلاص, ودي حاجه الشريعه ما ايه ما قللتش منها, بالعكس الشريعه يعني اكدت عليها جدا كقوه فكريه وقوه عقليه. لكن مساله القوه النفسيه اللي هي او القوه الجسديه اللي هي اساسا مطلوبه للحكم, لا دي مش عند المراه. وبالعكس صوره ملكه سبأ ان قوتها النفسيه هي اللي نفعتها في المشهد ده اصلا, انها لم تكن بالقوه النفسيه الكافيه. انما لو كانت بالقوه النفسيه الكافيه انها تجابه وتحارب ما كانتش ايه, لا ما كانتش وصلت اللي وصلته ده, وكان هذا القرار الرشيد. وانها تروح وبتسلم بسهوله, يعني بتسلم بسهوله, يعني مش يعني لو كان رجل لا ده كان خرب الدنيا. انما هي بتروح وبتسلم بسهوله جدا, ويعني حتى بتصدر منها بعض التصرفات كده الايه يعني البسيطه التلقائيه, يعني بالنسبه لها ايه كامراه خلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن, فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر, يشهد قلبي تشهد عيني.